السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفنا على المقدمة الثامنة. المقدمة الثامنة هذه الشاطبي رحمه الله وضعها ليبين مراتب العلماء، لأنه سبق أن بين أن العلوم منها ما هو يعني العلوم الشرعية، المقصود بالعلوم الشرعية أنها وسيلة إلى عبادة الله جل وعلا، وأن منها القرآن والسنة والوسائل المساعدة على فهم الكتاب والسنة، وهذه ذكرتها لكم فيما سبق، هي في المقدمة السابقة. لكن هذه المقدمة يريد أن يبين أصناف العلماء، لأن الشخص يتعلم لكن الناس في تحصيل العلم يختلفون، فهو هنا ذكر يقول رحمه الله: العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا، أعني الذي مدح الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أهله على الإطلاق، هو العلم الباعث على العمل الذي لا يخلي صاحبه جاريا مع هواه كيفما كان، بل هو المقيد لصاحبه بمقتضاه، الحامل له على قوانينه طوعا أو كرها. ومعنى هذه الجملة أن أهل العلم في طلبه وتحصيله على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الطالبون له، ولما يحصلوا على كماله بعد، وإنما هم في طلبه في رتبة التقليد. فهؤلاء إذا دخلوا في العمل به فبمقتضى الحمل التكليفي والحث الترغيبي والترهيبي وعلى مقدار شدة التصديق يخف ثقل التكليف، فلا يكتفي العلم هاهنا بالحمل دون أمر آخر خارج مقوله من زجر أو قصاص أو حد أو تعذير أو ما جرى هذا المجرى، ولا احتياج هاهنا إلى إقامة برهان على ذلك، إذ التجربة الجارية الخلق قد أعطت في هذه المرتبة برهانا لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه. المقصود من هذه المرتبة هو أن الإنسان في بداية طلبه العلم هو يحكي عن تعليم العلم في وقته، ما هو في مثل وقتنا الآن يعني ابتدائي ومتوسط وثانوي وبعدين جامعة وبعدين ماجستير وبعدين دكتوراه. عندنا هنا الآن على حسب التنظيم الموجود في البلاد هذه وفي غيرها من البلدان التي تعطي مثلا التي تدرس الدراسات الشرعية على هذا على هالنظام هذا، وتجدون ان التدريس في المساجد او على الاشخاص في بيوتهم هذا يعتبر من الامور الإضافية، ما يعتبر امرا اساسي. الامر الاساسي هو الدراسة النظامية، والدراسة النظامية هي حسب المناهج، حسب المناهج الموضوعة، والمناهج الموضوعة حسب المشرب الذي في البلد. فكثير كثير من البلدان ينتسبون إلى الإسلام ويضعون مناهج على حسب العلوم التي عندهم، هم ينتسبون إلى الإسلام لكنهم يضعون مناهج، يضعون كتب ويأتون بمدرسين يدرسون هذه الكتب على حسب المشرب الذي عندهم. بناء على ذلك هذه المشارب مختلفة، هذه المشارب مختلفة، ونتيجة لهذا الاختلاف يخرج الطالب حسب المشرب الذي شرب منه وحسب الكتب التي درسها وحسب توجيه الأساتذة له. والعلم في وقتنا الآن أصبح علم تجاري، بمعنى أن موضوع السلم للشخص يرتقي مع هذا السلم، وفي النهاية يأخذ الشهادة ويتوظف على أساسها من أجل أن يخرج أشخاصا مثله يدرسون تخرجون يتوظفون. لكن تعليم العلم في السابق عندما تنظر إلى العلماء الذين نبغوا من العلماء السابقين لا تجد أحدا منهم درس على شكل هذه الدراسة الموجودة عندنا، وإنما درسوا على علماء، وموجود هذا في تراجم الرجال في تراجم العلماء، موجود هذا، الإنسان اللي يبي يقرأ يجد هذا كثير جدا. أنا غرضي إن في فرق بين تعليم العلم في وقتنا هذا وفي تعليم العلم عند العلماء السابقين، ولهذا تجد الآن فيه نوادر من الطلبة عندما يتخرج وينتهي تجد أنه يرجع ويطلب العلم من جديد، ومعنى طلبه العلم من جديد أنه يتفقد مواقع النقص عنده، لأن العلم الذي يدرسه الدراسة النظامية ما تؤهله تأهيلا علميا كاملا، فتجد أنه يتحسس مواضع النقص عنده فيما يتعلق بالقرآن وتفسيره وعلومه، ويتحسس النقص الذي عنده في السنة من جهة أحاديث الأحكام، من جهة أسباب ورود الحديث، من جهة الناس يخون نسوخ، من جهة مشكل الحديث، وهذه كلها أيضا يتحسسها بالنسبة للقرآن، وخاصة يعتني بأحاديث الأحكام. وعندما يأتي إلى الفقه تجد أنه يتحسس النقص الذي عنده، سواء كان هذا النقص من جهة مثلا المذهب الذي ينتسب إليه، أو أنه يتوسع في المذاهب الأخرى وبخاصة المسائل
التي يقوى فيها الخلاف بين المذاهب، لأن الفقه المدون الموجود الآن تجدون أنه أصناف. الصنف الأول مسائل مجمع عليها، هذه ما تحتاج إلى مسائل كثيرة جدا كلها مجمع عليها، وفي كتب اعتنى أصحابها ببيان مسائل الإجماع على حسب ترتيب الفقه بدءا من كتاب الطهارة إلى آخر الفقه، يسرد لك المسائل المجمع عليها في كتاب الطهارة، المسائل المجمع عليها في كتاب الصلاة، وهكذا. وفي صنف من المسائل الخلاف فيها بينهم خلاف لفظي، والخلاف اللفظي هو الذي يمكن فيه الجمع بين القولين أو الأقوال، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخلاف أصوليا أو فقهيا أو في التفسير أو في الحديث، إذا أمكن الجمع بين القولين أو الأقوال فهذا من باب الخلاف اللفظي، يعني هو نوع من أنواع الخلاف اللفظي، يعني الخلاف اللفظي يأتي على أنواع لكن هذا نوع منه. هذا نوع ثاني. فيه نوع آخر من المسائل الفقهية تجدون أنها مسائل افتراضية، هي ما وقعت ولا استنبطت من أحاديث، ما استنبطت من آيات، مثل قول بعض الفقهاء إذا قال الرجل لزوجته أمطرتي أو صعدت السماء أو قلبت البحر ذهبا، يعلق على هذا الكلام الطلاق، هذا يسمونه الفقه الافتراضي أو الفقه التقديري أو، وهذا كثير موجود في كتب المذاهب الأربعة كلها. هذا ما يحتاج الإنسان إلى أنه يكلف نفسه فيه، لكن المسألة إذا وقعت، إذا 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 انتقلت من الفرض إلى الوقوع، عند ذلك يبحث عن حكمها. لكن كونه يشغل نفسه في مسائل افتراضية هذا ما هو من الحكمة. الصنف الثالث الرابع وهو مسائل فيها خلاف، والخلاف فيها قوي بين المذاهب أو في داخل المذهب الواحد، هذا النوع من المسائل هو اللي يحتاج طالب العلم إلى أنه يعطيه عناية من أجل أنه يتوصل إلى القول الراجح، سواء كان هذا في داخل المذهب أو كان بين المذاهب. وكذلك بالنسبة للفقه تجد أنه يتحسس النقص الذي عنده من جهة أسباب الخلاف، لأن خلاف العلماء له قواعد، له يعني أسباب الخلاف بين العلماء لها قواعد، فيتحسس هذه القواعد ويستقرئها ويكون على بصيرة منها. وكذلك يتحسس النقص الذي عنده من جهة مصطلحات المذاهب، لأن كل مذهب له مصطلحات، مصطلحات في الكتب ومصطلحات في الرجال ومصطلحات في الأقوال التي تنقل عن مثلا عن الإمام، إمام المذهب أو عن أصحابه الذين ينقلون عنه أو ما إلى ذلك. كتب المصطلحات موجودة في، يعني موجودة متيسرة في المكتبات. وكذلك يتحسس الطريقة التي يسلكها من أجل أن يصل إلى الموازنة بين الأدلة، من أجل أن يصل إلى القول الراجح. وهذا في كتب أيضا، يعني مناهج العلماء في البحث العلمي، في البحث العلمي في المسائل المفردة، يعني كل مسألة مفردة تجدون أن الخلاف فيها، يعني سلم لمناقشة الدليل إذا كان من القرآن، إذا كان من السنة، إذا كان من الإجماع، إذا كان من إلى غير ذلك. وفي كتب مؤلفة وموجودة في الأسواق تباع. ويتحسس أيضا لأسباب الخلاف بين المحدثين وأسباب الخلاف بين المفسرين وأسباب الخلاف بين كما ذكرت قبل قليل وأسباب الخلاف بين الغرض إن فيه نوعية من الناس عندما ينتهي من الدراسة النظامية يرجع ويبدأ في طلب العلم من جديد من أجل أنه يكون نفسه والجوانب الناقصة عنده يكملها. أما في كثير من الأشخاص عندما يتخرج يعتبر أن هذه الشهادة وضعته في درجة المجتهد المطلق، ولهذا في بعض الشباب الله يصلحهم يقول الصحابة رجال ونحن رجال، لأن من المشاكل الموجودة الآن عندنا بين بعض طلبة العلم إن ما يعرف العلم ولا يعرف المستوى الذي وصل إليه من العلم حتى يضع نفسه في مستوى، لا تجد أنه يضع نفسه في مستوى. ولهذا بعض العلماء قسم مراتب العلماء على غير هذا التقسيم، قسمه إلى 7 مراتب، يعني قسم الناس المنتسبين إلى العلم إلى 7 مراتب، ما هو إلى 3، لا إلى 7. المرتبة الأولى هي مرتبة المجتهد المطلق، والمجتهد المطلق هذا ما هي صفته؟ طبعا شروط الاجتهاد معروفة، لكن الصفة التي يتصف بها هذا الشخص يكون قد أسس لنفسه قواعد أصول، هذه القواعد التي أصلها يفهم الكتاب والسنة على أساسها، فيستنبط من الأدلة من أدلة القرآن ومن أدلة السنة على أساس هذه القواعد، فإذا هو مستقل بالنسبة لوضع القواعد ومستقل بالنظر إلى استخدام هذه القواعد في القرآن وفي السنة، يستنبط الأحكام منهما على أساس هذه القواعد، فهو مستقل من الجهتين، من جهة التأصيل ومن جهة التفريع، هذا يسمونه مجتهد مطلق، مثل الإمام أحمد ومثل الإمام مالك والشافعي والإمام أبو حنيفة، هؤلاء الأئمة الأربعة كل واحد منهم يصدق عليه أنه مجتهد مطلق. هذه هي الطبقة الأولى. إن الآن الواحد إذا أخذ الدكتوراه وضع نفسه في موضع الإمام مالك ولا الإمام أحمد، هذا الموجود، هذا عند كثير منهم، الإمام أحمد سئل قيل له يا أبا عبد الله الرجل يفتي وقد حفظ 100,000 حديث، قال لا، قال الرجل يفتي وقد حفظ 200,000، قال لا، قال وقد حفظ 300,000، قال لا، قال وقد حفظ 400,000، قال أرجو. هذا الإمام أحمد، لكن الآن ما تحصل مجتهدين، ما تحصيهم المجتهدين اجتهاد مطلق، المرتبة الثانية يسمونه مجتهد، لكن إنه مجتهد فتوى، سمونه مجتهد فتوى ولا مجتهد مذهب ولا مجتهد، المهم هذا ميزته ما هي؟ ميزته أو صفته أنه يتقيد بأصول إمامه، يتقيد بأصول إمامه ويستنبط من قواعد إمامه، يستنبط المسائل من القرآن ومن السنة، لكنه قد هو لا يخالف إمامه في الأصول، ولكن قد يخالفه في الاستنباط في بعض المسائل. فإذا هذا متفق مع إمامه بالنظر إلى الأصول، ومتفق معه في الجملة من ناحية الفروع، وقد يختلف عنه قليلا. الطبقة الثالثة يسمونه بمجتهد المسائل، والمقصود بالمسائل هذه مو مسائل مستنبطة من القرآن والسنة، لا، المسائل هذه هي عبارة عن المسائل الواقعة، مسائل تقع، هذا الشخص ينظر في هذه المسائل ويردها إلى أصول إمامه، يردها إلى أصول إمامه، لأنها عبارة عن مثل ما تقول واقعات، فتقع المسألة وينظر فيها ويردها إلى قواعد إمامه، يكون عنده قدرة على رد هذه الفروع إلى قواعد إمامه، فهذا يسمى بمجتهد في المسائل. الطبقة الرابعة يسمونه بمجتهد التخريج، هذا ما يجتهد في الأصول لكن ولا يجتهد في المسائل، لكن يجتهد في أن المسألة عندما تقع يقيسها على مسألة قال بها الإمام، سواء مثلا الإمام قالها يعني ذكر فيها قولين، قد يخرج مسألة على قول ويخرج مسألة على قول، المهم أن هؤلاء يسمى هذا النوع بمجتهد التخريج، يعني التخريج على مسائل إمامه، يخرج على حسب المسائل، يعني أشبه بالقياس. الطبقة الخامسة يسمى بمجتهد الترجيح، بمجتهد الترجيح، هذا وظيفته في المذهب، في أي مذهب من المذاهب الأربعة، لأن كل مذهب من المذاهب الأربعة توجد فيها الطبقات السبع، هذا وظيفته أن الثروة التي خلفها الإمام من الأقوال، هو ينظر في هذه الأقوال وينظر في الأدلة التي استدل بها الإمام ويعمل موازنة بينها ويبين القول الراجح من القول المرجوح، فهذا يسمى بمجتهد الترجيح، هو ما يعني الثروة يعني يشتغل في الثروة الموجودة يشتغل فيها ويقول هذا هو القول الراجح وهذا قول مرجوح وهكذا. الطبقة السادسة يسمى بمجتهد التصحيح. مجتهد التصحيح هذا غير مجتهد الترجيح. مجتهد التصحيح هذا تجدون انه يكون عنده خبرة في مصطلحات المذهب، يعني يفرق بين الصحيح وبين الأصح وبين الراجح وبين الأرجح وبين المرجوح، وتجد انه يجمع مسائل كثيرة يجمعها في متن واحد، مثل الحين بعض أرباب المتون في المذاهب الأربعة كلها تجدون متون من هذا النوع، يبنيه مثلا على رأيين على قولين، ولا يبني على القول الراجح، فهذا تجد انه هذا يصحح هذا القول، يميز بين هذا أصح وهذا هذا أصح وهذا صحيح، هذا أرجح وهذا راجح وهذا مرجوح وهكذا. الطبقة السابعة الأخيرة هذا يعني ما يكتسب صفة من الصفات الست، ولكن أنه يجمع ما هب ودب ولا يميز بين صحيح وسقيم، هذا يسمونه المقلب الأعمى. هذه الطبقات السبع هي موجودة في رجال كل مذهب من المذاهب الأربعة. حنا عندنا الآن الواحد إلى أخذ الشهادة وضع نفسه، انت واضع بعد، وضع نفسه في موضع الإمام أحمد، يعني وضع نفسه أنه مجتهد مطلق بأن جميع ما يقوله صحيح، ولا يصلح أنك تدخل معه في نقاش، مع أن الإمام الشافعي رحمه الله يقول ما جادلت أحدا إلا أحببت أن يكون الحق معه. هذا الشافعي مع يعني وفرة عقله ودينه، وكان له قصة في مع كان الإمام أحمد يحبه كثير يعظمه ويقدره. جاء الشافعي ضيف عند الإمام أحمد، نام عنده. بنت الإمام أحمد بالنظر إلى كثرة ما يجري على سمعها من لسان أبيها مدح للإمام الشافعي أرادت أن تختبره في هذا الليل، فوضعت له ماء. لما جاء الفجر جت وجدت الماء ما تغير ما نقص. الإمام الشافعي والإمام أحمد اضمعوا يصبون الفجر، ورجعوا قالت البوها هذا الشافعي الذي تمدحه حتى ما له ورد من الليل، قال كيف عرفت؟ قالت وضعت له ماء. وراه سأل الشافعي قال صدقة، أنا كنت أفكر في حديث هنا هو صلى العشاء صلى الفجر بوضوء العشاء، قال كنت أفكر في حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، فاستنبطت منه 100 مسألة ومسألة، وراح وقال لها هالكلام هذا. فطابت نفسه هذا الإمام الشافعي. فأنا غرضي من بيان هذه الأمور هو أن أي شخص منتسب للعلم ينبغي أن يعرف قدر نفسه وألا يتخبط في العلم يحلل ويحرم بحكم ما عنده من الشهادة، لأن الله سبحانه وتعالى سيسأله، وقد وكل الله بكل واحد منا 8 ملائكة في خلال 24 ساعة، 4 من الفجر إلى العصر و4 من العصر إلى الفجر، 2 يكتبان الحسنات والسيئات و2 من واحد أمامك والثاني خلفك يحفظك بأمر الله، هذول 4 من الفجر إلى العصر و4، يعني ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فعلى الإنسان أن يتقي الله في نفسه وأن ينظر إلى العلم الذي حصله وأن يضع نفسه بمنزلة العلم الذي حصله لا بمنزلة الشهادة التي حصلها. هذه مراتب لابد أنكم تتنبهون لها، وأنا ذكرتها لكم على سبيل الفائدة. فالمقصود أن الشاطبي رحمه الله المرتبة الأولى يعني للمبتدئين، المرتبة الأولى هذه للمبتدئين، ويقول إن هؤلاء ما أثر عليهم العلم الذي درسوه تأثير بالغ. وهذا موجود، لأن العلم له تأثير على الشخص، والمقصود في التأثير هنا هو الناحية العملية، هو الناحية العملية. في شخص في بلد من البلدان، علشان تعرفون الفرق بين العلم والعمل وكيف يؤثر العمل وكيف لا يؤثر، يقول هذا الشخص، يقول صليت خلف إمام صلاة الجمعة، يقول فأعجبني هذا الرجل من جهة ما صدر منه من كلامه الخطبة ومن قراءته في الصلاة ومن ركوده في الصلاة، يعني ثلاث صفات. يقول أنا رجل غريب عن البلد، يقول أحببتني أكرمه أسلم عليه وأدعو له. يقول يوم صلينا الجمعة خرج من المسجد ولا فيه يقول قهوة، جاورتني المسجد، يقول فيها محل يعني ما أدري شو يسمونه، حتى الزبائن اللي يجون فيها تعميرات وفيها شاهي وفيها أشياء يحطونها. يقول رأيت الشيخ هذا اللي صلى بنا، يقول رأيته جالس على وحده وفاسخ من العمامة وطالب تعميره وطالب شاهي. يقول أنا يوم شفت الشغل هذا، يقول جلست عن بعد أبي أشوف إيش يسوي. يقولها يعني أركب رجل على رجل وتسند، يقول دل لا يمز من هذه التعميرة هم ينزلها ويشرب من الشاهي. يقول ما أجي وسلم عليه وكيف الحال، قال يا ابني كأنك غريب، يقول تمام، قال وكأنك مستغرب من هذا العمل، يقول تمام، يقول جزء هذا ما يتفق مع خطبتك وصلاتك وقراءتك. قال يا ابني أنا موظف تبع الأوقاف، إن كان لك ملاحظة عليه في الخطبة ولا في القراءة ولا في الصلاة فأخبرني جزاك الله خيرا، وإلا هذا العمل هذا من خصوصيات نفسي ما لأحد فيه دخل. فانظر إلى أن العلم الذي يحمله ما أثر عليه في مجال العمل، يعني ما أثر عليه أنه يخشى الله، لأنه لو خشي الله ما ارتكب هذه المعصية. ولهذا يقول جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهو هنا يقول أصحاب هذه المرتبة ما تمكن منهم العلم، ما تمكن منهم العلم، يعني توهم ابتدأوا. يقول ويظهر ذلك لك بالنظر إلى وجود المخالفات في العمل. المرتبة الثانية يقول الواقفون منه على براهينه، المقصود البراهين الأدلة. يعني المرتبة الأولى طلب بدون أدلة، طلب مسائل فقط. لكن المرحلة الثانية يعني عرفوا المسائل وصاروا يبحثون أيضا عن أدلة هذه المسائل وما فيها من خلاف وما إلى ذلك، ارتفاعا عن حضيض التقليد المجرد واستبصارا فيه حسب ما أعطاه شاهد. الغرض من هذه المرتبة كلها، الغرض منها المرتبة الثانية، يعني مرتبة إن الشخص عندما يبحث في المسألة يبحثها من جميع جوانبها من ناحية الأدلة، يعني يبحث الدليل، يبحث وجه الدلالة، يبحث مثلا وجه الاعتراضات التي على الدليل وما إلى ذلك، يعني يخدم نفس، يعني يخدم هذه المسألة خدمة علمية بأدلتها. هذه هي الموجود في المرتبة الثانية، ما هو موجود في الأولى، ما هو موجود عند صاحب المرتبة الأولى. إلى آخر أقرأون عاد ما فيها شيء. المرتبة الثالثة يقول الذين صار لهم العلم وصفا من الأوصاف الثابتة بمثابة الأمور البديهية في المعقولات الأول أو تقاربها ولا ينظر إلى طريق تحصيلها، فإن ذلك لا يحتاج إليه، فهؤلاء لا يخليهم العلم وأهواءهم إذا تبين لهم الحق، بل يرجعون إليه رجوعهم إلى دواعيهم البشرية وأوصافهم الخلقية. يقول إن هذه أصحاب هذه المرتبة يعني قضوا المرتبة الأولى وقضوا المرتبة الثانية ورسخ العلم فيهم حتى أصبح صفة من صفاتهم، حتى من الناحية العملية. ومن الناحية العملية يقول لا يمكن أن يسلكوا في علمهم هذا مسلك الإفراط، ولا يمكن أن يسلكوا مسلك التفريط، بل يسلكوا مسلك العدل. يعني نعم في أشياء كثيرة في هذا في الموضوع، من ناحية إن الشخص يعني يصير عنده يسمونها مرونة، ولا يسمونها يعني يسمونها من سماحة الدين، يجيبون لها أسماء، لكن إنه يريد إنه يخدم هدف لأحد من البشر، أو يريد إنه يخدم هدف لنفسه. لكن بعض الناس لا، بعض الناس علي رضي الله عنه جاء يهودي وسرق لباس ممتاز له، علي رضي الله عنه سرقه، راه عليه علي أمره، قال هذا كذبه اليهودي، شكاه علي كان الخليفة، ماذا حصل؟ جلس علي وجلس اليهودي عند القاضي شريح، ادعى علي، ما كان شريح يخاطبه بصفته يا أمير المؤمنين، لا، يخاطبه يا أبا الحسن، ما خاطبه بمرتبة الخلافة لأنه في مجلس القضاء. ادعى علي، أنكر اليهودي، التفت شريح إلى علي وقال هل عندك بينة؟ التفت شريح إلى علي قال هل عندك بينة؟ قال لا، قال لك يمينه. التفت إلى اليهودي قال تحلف؟ قال نعم أحلف. فحلف اليهودي أن اللباس هذا أنه لباسه وأن ملكه، انتهت القضية. قام من عند شريح، جاء اليهودي فقبل ما بين، يعني قبل عليا، وقال أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن هذا الدين حق، والقميص قميصك، اللباس لباسك، خذوا أنا صحيح وأنك صادق، لكن أنت الخليفة وحكم لي، وهذا القاضي ما نظر إليك بصفتك الخليفة ولا خاطبك بصفة الخليفة، أشهد أن هذا هو دين الحق فأسلم. أنا غرضي إن الآن عندنا موقف شريح من علي رضي الله عنه وهو الخليفة، وموقف علي من شريح ما تكلم عليه ولا قال له أنت ما أكرمتني، أنت ما تعرف منزلتي، أنا الخليفة، أنا كذا أنا كذا، لا، جلس بصفته خصم. وكذلك من جهة موقفه مع اليهودي ما استغل سلطته، له قائد يقدر على انه يسجنه، على انه يعاقبه، على انه يعمل فيه. هو الخليفة، ما في احد اللي بيتعرض له. فهذه المرتبة يقول ان العلم يكون اثر على الانسان، على صاحبه تأثير تلقائي، يعني اصبح صفة له بحيث انه صار يقيده في جميع الاعمال التي بينه وبين نفسه، والتي بينه وبين ربه، والتي بينه وبين الخلق، بمعنى أنه لا يتجاوز لا طريق لا يسلك مسلك الإفراط ولا يسلك مسلك التفريط. ولهذا جميع الأدلة التي جاءت في القرآن دالة على فضل العلم وعلى فضل العلماء وما ذلك في هذه المرتبة. ولهذا تجدون أنه رحمه الله سرد أدلة كثيرة، ويعني أدلة على صحة هذه المرتبة، بإمكانكم أنكم تقرؤونها لأنها سهلة، ما فيها إشكال أبدا، تقرؤونها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونقف إن شاء الله على المقدمة التاسعة، وإذا إذا قرأتم إذا أشكل عليكم شيء فبإمكانكم تسألون عن طريق التلفون، ولا تسألوني إذا جئت هنا، ما في مشكلة عندي أنا. إذا كنتم تريدون تأخذون التلفون 45 45 80 731، أي شخص يشكل عليه شيء في الدروس التي مرت يسأل عنها 45 80 731، وأحسن ما يكون اتصالكم بعد الظهر في أيام الدوام. أي مباشر. وهذا يقول ما مقدار قاعدة الضرورات تبيح المحرمات؟ يا أخي اقرأ أول سورة المائدة. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنق، إلى أن قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وبالمناسبة هذه فيه رسالة كلها في هذه القاعدة، اسمها الضرورة، تجي لها تقريبا 600 صفحة أو 700 صفحة إن كان واحد يشتريها. ويقول ما مقدار الضرورة التي تسمح للمسلم أن يدخل بكتاب الله وهو في جيبه دورة المياه؟ يعني فيه أحد يعني ممكن تصور أن يدخل في القرآن في دورة المياه؟ ما يتصور هذا أبدا. حطه في المسجد وإلى منك خلص فيه وضلت عتا أخرها، ولا حطه مع واحد من الإخوان اللي برا، ولا وش هذا؟ سبح وهلل يا رجال. أنا أدخل يقول أن يدخل بكتاب الله وهو في جيبه. سبح. ما هو الفرق بين لا يجوز والمحرم؟ كل من واحد يا أخي، وهل كل محرم؟ كلها لا يجوز ومحرم. ما حكم مساعدة أخي في شراء إطارات سيارة وأنا أعلم أنه يذهب بها إلى شقة بها الشدش؟ هذا وش يستعمل؟ يستعمل في المحرمات إذا كان يبي يستعين بالسيارة على الذهاب إلى محلات الحرام؟ لا، يكون هذا من التعاون على الإثم والعدوان.
فهذا يقول سين ترتيب الموافقات المقدمات الأحكام المقاصد الأدلة الاجتهاد. وإذا كان كتاب الموافقات قد تفرد واشتهر في مقاصد السؤال، هل دراسة الكتاب بترتيبه محبذة محبذة، أم هل من الممكن دراسة المقاصد قبل غيرها باعتبار أن الموضوعات الأخرى يمكن تفصيلها في غير الموافقات، ذلك خشية تغير الأحوال وعدم اكتمال لتيسر الأمر. يا أخي إن شاء الله هل لطالب العلم أثناء دراسته لكتاب الموافقات أن يحرر الفكر من قيوده وإطلاقه من مجارات المؤلف في قبول تمهيده أو الإدعان لاستنتاجه المقصود وما السبيل؟ يا إخواني في فرق بين كونك تفهم كلام غيرك وبين كونك تقيم كلام غيرك وبين كونك تقبله أو لا تقبله، هي ثلاث مراتب. مرتبة من جهة أنك تفهمه، وهذا يعتبر من الأمور المهمة جدا، كونك تفهم الشيء على حسب مراد المتكلم به، لأن فيه طريقة مهمة جدا، وهي أنك عندما تلعن في كلام غيرك لك فيه أربع حالات: حالة يتطابق فهمك مع مراده، وهذا في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب، يعني أصاب مراد الله، أصاب مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. وتارة يكون فهمك معاكس تماما لمراد المتكلم، وتارة يكون كلامك أعم من مراده، وتارة يكون كلام فهمك أخص من مراده ويكون مراده أعم، وتارة تكون النسبة بين فهمك وبين مراده العموم والخصوص الوجهي. فلا بد، المطلوب هو أن يكون فهمك مطابق لمراد المتكلم. أما أنت إذا صار عندك قدرة من الفهم فوق قدرة الشاطبي وتبي تلغي كلامه وتبي تفهم فهم جديد، هذا تبعك أنت، مع أن الشاطبي رحمه الله شرط يقول أن ما يقرأ فيها في هذا الكتاب إلا من بلغ درجة الاجتهاد. هو شرط من الشرط هذا لأنه أعلم بكتابه. العلم لأجل العلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلم العلم ليماري به العلماء أو ليجاري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه لم يرح رائحة الجنة. الإنسان يتعلم العلم وذلك من أجل أن يكون على بصيرة من أمور دينه. هل يشترط في صيام الست من شوال تبيت النية من الليل؟ نعم، ما حكم التكبير في الميكروفونات؟ ايش عليك من الناس انت؟ الله يصلح. هو يقول هل يعتبر شيخ الاسلام من؟ نعم، هو من المجتهدين مطلقا، بس لا، من في سلطة الآن من بعض الأحياء على الأموات الآن. في واحد المرة يسألني يقول لي: وش رأيك في شيخ الإسلام في الحرم؟ قلت: أنت شو قلنا، أنت وش قدمت للإسلام علشان تسأل عن شيخ الإسلام؟ وقال لي: وش رأيك في الشيخ ابن باز؟ وش رأيك في الشيخ ابن عثيمين؟ وش رأيك في الشيخ ابن جبرين؟
ما أدري يعني أدري عنها الظاهرة هذه كيف تفسر، مع أنه يمكن اللي يسألها السؤال ما يعرف يتوضأ.
وهذا يقول هل من حفظ القرآن واعتنى به وحفظ بلوغ المرام وعدد من المتون العلمية في العقيدة والتوحيد والأسطية وثلاثة الأصول والقواعد الأربع يصير مجتهد؟ يعني
وش هالكلام هذا؟
الإمام الشافعي رحمه الله يقول أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، والله تعالى يقول فوق كل ذي علم عليم. وكل ما رأى الإنسان نفسه، كل ما حصل عنده قناعة من نفسه إنه وصل إلى درجة مرضية فهو جاهل. وهذا يسأل عن الإيجاب والوجوب. الإيجاب والوجوب، لكن لو سألت عن الوجوب والواجب، هذا المفروض عن الوجوب والواجب والحرام والمحرم والندب والمندوب وهكذا. الواجب تجدون انه الحكم، الوجوب تجدونه الحكم، والواجب هو المحل المحكوم عليه. فمثلا قوله جل وعلا اقيموا الصلاة، الوجوب هو اقيموا والواجب هو الصلاة وهكذا. مثل ولا تقربوا الزنا، فيها التحريم وفيها المحرم، التحريم في النهي والمحرم هو والزنا. في كتاب اسمه موسوعة الإجماع موجود، يسأل هذا عن الكتاب اللي فيه، وفي كتاب الإجماع وفي كتاب مراتب الإجماع، في كتب الواحد يمشي على المكتبات ويشوف الكتب اللي تسهل عليه يشتريها. امرأة عليها قضاء من رمضان وإيش؟ ما أدري والله. أرادها زوجها ما يجوز لها في رمضان، ما يجوز لها تفطر ولا يجوز لها يفطرها. أما في النفل هذا هي بالخيار، لكن القضاء لا، والله لا يضيق علينا. مثلها الحين بعض الناس اللي واحد مرة يسألني يقول إني تزوجت في شعبان وجامعت زوجتي في رمضان 28 مرة في 28 يوم. واحد مرة يسألني في عرفة يقول إني جامع زوجتي في عرفة. يعني سبحان الله ما أدري شلون الإنسان يصير عنده عقل ويصير. الزواج بنية الطلاق، وذلك لأنه كثير السفر. لا ما يجوز لك يا أخي، هل ترضى هذا لبنتك ولا أختك ولا أمك ولا؟ لكن هذا الزمن مغلف. بس ذكر أهل العلم أن من عمل عملا يقصد به وجه الله يريد به، من عمل عملا يقصد به وجه الله يريد به عرضا من الدنيا كمن استغفر من أجل أن يرزقه الله. لا يا أخي، تدعو الله، كونك تدعو الله في أمور دينك وفي أمور دنياك، ما في مانع أنك تدعو دعاء لأمر آخرتك وتدعو دعاء لأمر دنياك، فلا يكون هذا من الشيء الذي خلصت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.